شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. تكلمت في الخطبة الماضية عن الإسراء والمعراج، وأتابع اليوم الكلام في نفس الموضوع لنأخذ منه بعض الدروس والعبر التي لا بد منها. ورد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما عند أم هانئ بعد العشاء، فأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم رجع فأخبر أم هانئ وقال لها: مثل لي الأنبياء فصليت بهم، مثل لي النبيون فصليت بهم، وأخبرها بقصته. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخروج إلى المسجد ليخبر الناس بالأمر، فتشبثت به أم هانئ فقال لها: ما لك؟ فقالت: إني أخشى أن يكذبك قومك إن أخبرته. هذا شيء غير معقول. فقال صلى الله عليه وسلم: وإن كذبوني. هذه واحدة. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إليه أبو جهل ابن هشام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الإسراء، فقال أبو جهل: يا بني كعب بن لؤي هلم، تعالوا اسمعوا. وأخبرهم بما قص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فهم بين مصفق وبين واضع يده على رأسه تعجبا وإنكارا، وارتد ناس ممن كانوا قد آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، تعجبوا من الأمر، هذا لا غير معقول. وسعى رجال إلى أبي بكر، أبو بكر رضي الله عنه مقصود، اختاروه فأخبروه بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال علي رضي الله عنه: أو قال ذلك؟ يعني هل قال محمد هذا الكلام؟ قالوا: نعم. فقال: فأنا أشهد، لئن كان قد قال ذلك لقد صدق. أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. فقال: فأنا أشهد، لئن كان قد قال ذلك لقد صدق. فقالوا: أفتصدقه في أن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح؟ فقال: نعم، أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء فسمي الصديق. كلمات عظيمة تعطينا مفهوما في منتهى الحساسية والدقة، وتعطينا
درسا في كيفية التعامل مع النصوص إن ثبتت فينبغي الإيمان بها دون بحث أو تعليل، سواء كانت معقولة المعنى أو غير معقولة، سواء كانت مألوفة لنا أو غير مألوفة. أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال فأنا أشهد، لئن كان قد قال ذلك فقد صدق. ولكن نقف أولا على الدرس الأول للنبي صلى الله عليه وسلم. تشبثت به أم هانئ من ثوبه فقال لها ما لك؟ قالت إني أخشى أن يكذبك قومك إن أخبرتهم. فقال صلى الله عليه وسلم وإن كذبوني. هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخش العرف الاجتماعي، لم يخش التكذيب، لأنه يعلم أن ما جاء به هو الحق ويجب عليه أن يبلغه للناس، وما عليه بعد ذلك إن صدقه الناس أو كذبوه، إن رضي الناس أو غضبوا، لأنه يؤدي أمانة حمله الله سبحانه وتعالى إياها فيؤديها على أحسن وجه، ولا يخشى أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في قصة زيد بن حارثة وكان متبنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان هذا عرفا سائدا بين العرب، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد إبطال عادة التبني فأبطله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ولما أبطل الله عادة التبني بقيت آثار التبني في المجتمع، بمعنى لا يجوز للرجل أن يتزوج من زوجة متبنى عرف، لكن الله سبحانه وتعالى أراد إبطال التبني وآثاره. وخلال هذه المدة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد زوج ابنة عمه زينب إلى متبناه زيد بن حارثة، أعتقه وزوجه بنت عمه نعم. وتجاوز النبي العرف الاجتماعي الطبقي، زوج ابنة الكرام إلى عتيق، ليبين أن التفاوت بين الناس، التفاضل بين الناس ليس على أساس العرق والجنس والحسب والنسب، وإنما التفاوت بالتقوى والعمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فزوجه رسول الله زينب. فلما أبطل التمني كان زيد يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب ما له رضيان عليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما شكى زيد منها يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله. وألهم النبي بعد ذلك بأنه سيتزوج من زينب، لكنه ما أفصح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لأحد. ماذا يقول الناس؟ لم يأتي الأمر الصريح، مجرد إلهام أعلمه الله به بأنه سيتزوج من زينب، فأخفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في نفسه. وكلما أتى زيد فشكى يرده النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أمسك عليك زوجك واتق الله لعل الأمور تصلح. وبعد أن نزل الأمر الصريح بذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبل ذلك عندما أخفى النبي في نفسه إعلام الله له بأنه سيتزوج منها، أنزل الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، زيد بن حارثة أنعم الله عليه بالإسلام، وأنعمت عليه أي بالعتق والتزويج، أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. العرف الاجتماعي له ضغطه، ولكن ينبغي أن يتجاوزه الرسول، لأن مهمته التغيير، فينبغي أن لا يخفي شيئا من الأمر الصريح، وما أخفى صلى الله عليه وسلم. وهذا درس كبير لكل داعية في الأرض، أن يبلغ الحق كما أتى به الشرع دون أن يخشى العرف الاجتماعي، ولكن أن يؤدي هذا الدور بحكمة وأسلوب طيب لا يوجد فيه استفزاز للمشائخ، كي تمشي الأمور بهدوء وسلام. ولذلك قال سبحانه وتعالى معقبا على قصة زيد هذه: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صحيح أن الرسول يبلغ الحق ويجب عليه أن لا يخفي شيئا منه، لأن مهمته البلاغ، يجب أن لا يخفي شيئا من الوحي، ولكن من بعده يقومون من الناس بهذا الواجب، ولكن إن خشي على نفسه من الأذى فله رخصة، فله رخصة، ولكن إن أخذ بالعزيمة فله أجره العظيم عند الله سبحانه وتعالى. الدرس الثاني الذي يؤخذ من هذه القصة أن المعجزة يؤمن بصدقها المؤمن وإن كانت مخالفة للمعقول والمألوف. ساد اليوم التفكير المادي، وأراد أن يخضع كل قضية للعقل، فما وافق العقل يقبله، وما خالف العقل وأباه يرفضه. الإسلام يتعامل مع هذه المعجزات بمنطق آخر. المعجزة هي ما يقوم به النبي بإقدار الله سبحانه وتعالى ولا يقدر عليه أحد من الناس، فهي تعجز الناس العاديين لا يستطيعون أن يفعلوا مثلها، ولذلك سميت معجزة لأنها تعجزهم، فهي ليست في مقدور البشر. ولكن الله سبحانه وتعالى يؤيد الرسل بمعجزات تخرق المألوف إثباتا لصدق النبوة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله عليه آمن البشر، يعني أعطي من الآيات تكون سببا في إيمان البشر بنبوتهم، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، القرآن العظيم، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. متفق عليه. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فأيد الله الأنبياء بالمعجزات تخلق قوانين الطبيعة المألوفة. هذه الطبيعة فيها نواميس ثابتة ألفها البشر، فإن أتى شيء يخرقها يستغرب العقل ذلك كيف، ولكن المؤمن يقول: من الذي خلق الطبيعة ونواميسها؟ الله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. والله الذي خلق هذه النواميس يخلقها معجزة تثبت صدق نبوة النبي، فالذي خلق هذا الناموس قادر على خرقه، فهو من صنعه وخلقه. ولذلك يعتبر المؤمن أن هذه المعجزات هي بإقدار من الله سبحانه وتعالى للنبي، ولولا أن الله أيده ما استطاع فعل ذلك. ولذلك يسلم المؤمن للقدرة الإلهية الطليقة في كل هذه المعجزات، دون أن يقول: والله هذا شيء معقول وهذا شيء غير معقول. بليلة واحدة من المسجد الحرام للمسجد الأقصى للسماوات العلى وسدرة المنتهى والبيت المعمور، ويرد ويمر على كل نبي يسلم عليه ويصلي فيهم ويرجع وراكب البراق، إيش هذا؟ لا يقول المؤمن هذا أبدا. فإذا قال النبي ذلك وثبت عنه فقد صدق. هذا الذي قاله أبو بكر. المهم أن تثبت القضية بنص، فإن ثبتت بنص عطل عقلك، ما عاد في مجال للعقل. إيمان بالغير شو معناه؟ الإيمان بقضايا تغيب عن العقل لغيابها عن الحواس، لأنها ليست معقولة المعنى. فلو ألغى المؤمن إيمانه بالغيب ما أصبح مؤمنا. أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء. أنا بصدق بالوحي ولم أرى الوحي، ليش مستغربي؟ ليش مستغربي؟ الوحي ينزل علي وأصدقه بذلك، هي قضية أكبر. إذن إيمان المؤمن بالغيب يعني أنه سلم بقضية غير محسوسة. ومن ذلك المعجزات التي تأتي على يد الأنبياء وتكون غير معقولة المعنى، فتكون بالنسبة لمن رآها حج عليه، وبالنسبة لنا المعجزات الحسية التي لم نرها يجب أن نؤمن بها، من جملة الإيمان بالغيب. أما يقول واحد والله شغلة العصا تنقلب إلى ثعبان هي شغلة غير معقولة، فأنكر نصا قرآنيا لأنه لم يرى بعينه، يكفر. ولذلك نجد أن المؤمن أمام المعجزات يسلم تسليما مطلقا لها بشرط أن تثبت بنص صحيح. يعني مثلا إبراهيم عليه السلام قذف في النار كما نعلم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هم قالوا وقال الله كوني فكانت، كوني هذه تكون بها أكوان وتنشأ بها عوالم، فلا يصح أن نقيس أعمال الله إلى أعمال البشر، لأننا نكون بذلك قد خلطنا في المنهج. الخالق غير المخلوق، وقدرة الخالق غير قدرة المخلوق، وأداة الخالق في الصنع غير أداة المخلوق. كوني فكانت، فأصبحت بردا وسلاما على إبراهيم. من أول الله هذا شيء غير معقول أبدا. الذي أعطى النار خاصية الإحراق سلبها منها استثناء معجزة لنبي، الذي يفعل هذه يفعل تلك. وموسى عليه السلام أتى إلى فرعون بالعصا واليد، قالوا سحر، قال له لا ما سحر، هذا معجزة لحتى تصدق أني نبي. ابتدأ التحدي، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا. فألقوا حبالهم وعصيهم فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، تخيل ليس حقيقة. فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف، قلنا لا تخاف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، أي تبتلع بسرعة، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث قتل. ألقى موسى عصاه، ماذا جرى؟ فألقي السحرة سجدا، من أول من سجد؟ السحرة، لأنهم عرفوا أن ما أتى به موسى ليس سحرا، فهم أعلم بالسحر من أي كان، الذي أتى به هو معجزة، ولذلك سجدوا. قالوا آمنا برب هارون وموسى وكفرنا بك يا فرعون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، ليش ما أخذتوا إذن؟ طاغية، ما حدا بيتنفس إلا بإرادته. آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أنا ولا موسى؟ ماذا أجابوا؟ صاروا مجاهدين فورا، وصلوا إلى قمة الإيمان، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير أي منك وأبطأ. ما الذي أخضع رقابهم للإيمان؟ المعجزة، المعجزة. وهو عليه السلام أمره الله بأن يخرج ببني إسرائيل ويهرب من فرعون ويخرج من مصر، فأسر بعبادي ليلة إنكم متبعون. انتبه، اطلع بالليل، اتخاذ أسباب، اطلع خفية سرا، إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. أعطى القضية من بداية. فخرج موسى بمن معه ليلة، فلما وصل إلى شاطئ البحر إذا بفرعون وجنوده وراءه، البحر أمامهم والعدو وراءهم، ماذا يفعل؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ورانا أمامنا البحر، وين؟ إنا لمدركون. قال كلا. أيقول موسى كلا وهو لا يأمن أن يكذب بعد دقيقة واحدة؟ لم يقل كلا بمقاييس البشر، إنه قالها بمقاييس الإيمان المعية. قال كلا إن معي ربي. سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، شغلة كبيرة، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. قانون الماء السيولة والاستطراق، لكنه عندما ضرب البحر انشق وأصبح فيه 12 طريق يبس، وتوقف الماء وتجمد كالجبال، فكان كل فرق كالطود العظيم. تخلى الماء عن قانون السيولة والاستطراق، وهو أن يستطرق من العالي إلى الواطي ليتساوى السطح. من الذي سلبه هذه الخاصية؟ الذي أوجدها فيه؟ استثناء، معجزة. وسار موسى بمن معه في البحر، فاضرب لهم في البحر طريقا يبسا، لا تخاف دركا ولا تخشى. مشى وتبعه فرعون وجنوده. أراد موسى أن يقطع الطريق عليه ليغرق، يضرب بعصاه البحر مرة ثانية، لكن الله ذكره، ما قلنا لك واترك البحر رهوا، أي ساكنا منفرجا على هيئته، لكن الخوف أراد أن يقطع الطريق. ألم نقل لك اترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون؟ لا تطلق. فإني أريد أن يغتر فرعون وجنود فرعون باليبس، وأن يسيروا خلفك ليلحقوك، فإذا ما كان أولهم عند آخرك أرجعت الماء إلى قانونه فغرق. وهكذا أنجى وأتلف بالشيء الواحد، عطل القانون هنا وأرجعه إلى سيولته هنا، فنجى موسى وقومه وهلك فرعون وقومه. وهكذا نجد أن المعجزات خرق للنواميس بإقدار من خالقها، إثباتا لصدق نبوة النبي. ولذلك لا يقف المؤمن أمامها مترددا، لأنه آمن بالذي خلق هذه النواميس، والله جل جلاله إرادته طليقة، يصرف أمور الكون حسب إرادته، لا يحدها حد ولا يقيدها قيد. وهكذا تنحل العقدة بالتسليم عندما تثبت بالنص الصحيح. أحيانا يبتلينا ربنا سبحانه وتعالى بأشياء تخالف مصلحتنا الظاهرة ليرى صدق إيماننا وتسليمنا. مثلا نعلم جميعا أن صيد البر حلال، لكن الله حرمه على المحرم. صيد البر في العادة ينفر من بعيد، يفر، ولكن عندما يكون في بعض الحالات المسلم محرما فإن الله أحيانا يبتلي بعض الناس بأن يأتيه الصيد حتى تكاد يده ويكاد روحه أن يطوله، ليرى الله سبحانه وتعالى هل يستجيب هذا المحرم لأمر الله فيمتنع عن الصيد. بالأحوال العادية يفر من بعيد، لكن لما محرم إجل عندي، ابتلاء من الله. لذلك قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. واليهود نفس الشيء: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني ظاهرة، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أحيانا يأتيك بقضية تتصادم مع المعقول مباشرة. مثلا المسلمون كانوا قد توجهوا إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، بيت المقدس قبلتهم في أول الأمر، فثار الناس: لماذا نتوجه إلى قبلة اليهود والنصارى بيت المقدس ولا نتوجه إلى الكعبة التي قدسها آباؤنا وأجدادنا وبناها جدنا إبراهيم؟ يأمرنا بأن نتوجه إلى بيت المقدس قبلة اليهود والنصارى وقد كفرهم القرآن، يعني إلى قبلة الكفار. طيب لماذا لا نتوجه إلى قبلتنا التي قدسها آباؤنا وبناها إبراهيم؟ شيء غير معقول. وحرك القضية بعض الناس حتى ضاق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح يقلب وجهه في السماء: يا رب، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. إذن القبلة التي كان عليها، يعني فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فأتى الأمر بتحويل التوجه إلى القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. ولما حولت أتى اليهود فقالوا: لعب، يوم لبيت المقدس يوم للكعبة، إيش هذا؟ بعدين صلاتكم لبيت المقدس أصبحت كانت غلط غير مقبولة، وشو حكم الناس اللي يصلوا لبيت المقدس 16 شهر وماتوا قبل تحويل الكعبة للقبلة للكعبة؟ سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أثاروها، قل لله المشرق والمغرب. الرد عليهم، الرد عليهم: طيب ليش ما من الأول وجههم للكعبة وبلها اللفة؟ من البداية وجههم للكعبة بدون إحراج. أما 16 شهر لبيت المقدس حتى تثير هذا الشك وبعدين يحولون للكعبة، لماذا لم يحولهم من البداية إلى الكعبة، يوجههم من البداية إلى الكعبة ليتجنب هذا الإحراج؟ لاحظوا العقل، بيّن الله جل جلاله الحكمة من ذلك بعد ذلك بعد الاختبار: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني بيت المقدس، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إذن كانت العملية كلها حتى يبتلي الله المسلمين، أيسمعون للأمر ويسلموا ولو كان غير معقول المعنى، أم يترددون ويقولون هذا غير معقول؟ اختبار. ولذلك أتى بهذه القضية الصارخة ليختبر صدق عبوديتهم لله رب العالمين. بل إن العبودية الحقة تتجلى بأسمى معانيها عندما تستجيب للأمر الذي يتصادم مع عقلك. لكن عندما يكون الأمر معقول المعنى تستجيب إليه لأنك مقتنع، لكن عندما يأتيك الأمر بما لا تقتنع به ويصادم مصالحك ومع ذلك تستجيب، هذا هو معنى التسليم الكامل لله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى العبودية الحقة لله رب العالمين. فهذا إبراهيم عليه السلام أتاه إسماعيل على كبر بعد أن دعا الله سبحانه وتعالى، فلما شب إسماعيل وصار يمشي مع أبوه، فلما بلغ معه السعي يعني صار شد التعلق من الأب، صار ابن شاب، وأبوه بلغ من الكبر عتية، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. طيب ليه؟ طائع عابد أذبحك، ومن يذبح؟ أبوه. ومن أبوه الذي لا يملك سواه؟ وأتاه على كبر بمجرد ما تعلق قلبه به تعلقا شديدا أتاه الأمر الإلهي بتذبح ابنه، غير معقول. لكن ما هو الموقف الإيماني من هذا الأمر؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى. هذا موقف الأب، التسليم. ما هو موقف الابن؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. مو شطارة منه، شجاعة، يطلب من الله أن يصبره على هذا الابتلاء. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما الأب والابن لله أمرهما، استسلما للنص وتله للجبين، بدأت تنفيذ. ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، نجحت. إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. إن الإيمان الحق هو الذي يستسلم للأمر الإلهي دون بحث عن العلل والحكم بشرط أن يثبت النص. أما أن يكون تفكيرنا ماديا بأن لا ننفذ النص في التحريم إلا إذا عقله عقلنا وبدت الحكمة منه، فهذا ليس موقفا إيمانيا. ولذلك عمر رضي الله عنه يأتي إلى الحجر الأسود فيلتزمه ويقبله وهو يقول والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثبت النص فالتزم عمر، وعقله شو عم يقول؟ حجر لا تضر ولا تنفع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل فأقبل ولو كنت مالي مقتنع، لكن امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا نجد أن المسلم في موقفه الصحيح يستسلم للنص إن ثبت. والله جل جلاله قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقال أأنتم أعلم أم الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا معه. لكن تبقى نقطة واحدة، هذا لا يعني أن الإسلام قد جمد عقولنا وحجر عليها وأصبحت حجارة لا تفكر. لا، عطل عقلك عند الغيب، عطل عقلك عند النص وإن خفيت حكمته عليك، ولكن أعمل عقلك عندما تكون هناك نصوص ظنية في ثبوتها تبحث في السند أو دلالتها تبحث في معناها. وهذه هي ساحة الاجتهاد الرحبة التي أطلق فيها الإسلام للعقل مدى واسعا، وأجر الإنسان إن أخطأ أو أصاب عملا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه بر الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. واعلموا أيها المسلمون أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنزيها وتشريفا لقدر نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، رضوان الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ودبرنا فإنا لا نحسن التدبير. خذ بنواصينا إليك ودلنا بك عليك يا خير مسؤول. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اشدد وقتك على أعداء المسلمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، وصل يا ربي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.